كان الكلام فيهم ما إذا يلتحق المكلف مع الإمام في أثناء الصلاة، ماذا يفعل بالقياس إلى ما لم يدركه من التكبيرات؟ هل يجب عليه تدارك أو لا؟ أما كيفية تدارك بعد إثبات الوجوب فنتكلم فيه. كلام فعلا في أصل لزوم التدارك، كلهم علماءنا أفتوا بلزوم التدارك، وقيل أنه هناك خبر معارض. ها هذا استفيد من روايات معتبرة أنه لا بد من تدارك ما بقي منه الصلاة في ذمة عدل المكلف، لكن قالوا كرواية تعارض هذا، قال لا ما بقي لا مل يتدارك، وهي رواية رواها شيخ الطوسي قدسره بإسناده عن سعد بن عبد الله، بل إلى رسل بعض ذلك إلى غياث بن كلوب، إلى بل هذا بل شخص آخر إلى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق سلام عليه. ليس في السند من يتوقف فيه إلا ابن كلوب، وسيد العادم طبعا للشيخ طوسي اعتبره ثقة، فرواية أصبحت معتبرة. فسيد أول يحاول على ما نسب إليه الجمع بين هذه الرواية وبين ما تقدم من الروايات الدالة على القضاء، قال يمكن الجمع بينهما بأنه ما دل على القضاء يحمله على الجواز على الاستحباب، وهذا على نفي الوجوب. وإن عبيت يقول هذا الجمع بدعوى أن هذا الجمع هذا تبرعي وليس دلاليا، باعتبار النص في الروايتين متقارب، بمعنى هذا يقول نعم ذاك يقول لا، وأنت تتصرف في هذا وفي ذاك، هذا خلافه الظاهر. فإذن الجمع لا ليس دلاليا لا يصار إليه. فتسوى نوبة يقول إلى الترجيح، فعين إذن يقول ترجيح مع تلك الروايات كلام ما زال لسيدنا العظام، ما بل يقول ما يرجع إلى الروايات اللي دلت على القضاء باعتبار هذه هي مطابقة لفتوى العامة. هذه اللي كذا حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بل قال بل لسان الرواية وهو إمام لا يبين حكمه، هذا مستقلا مع أنه مصدر من مصادر التشريع الإلهي، ولكن مع ذلك لا يقول يجب قضاء أو لا، ينسب إلى جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا معناه شبه تحرب عن بيان الحكم الواقعي، وهذا الأسلوب يناسب التقية ولا يناسب على التعرض لبيان الحكم الواقع. فإذن علمان السيد العظم وحكيم الفقهاء متفقان على إهمال هذه الرواية باعتبارها موافقة لأبناء العامة. لنا هذا فيما أفاد العلمان ملاحظة، على كل واحد منهم ملاحظة. أولا في خدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، يقول أنت أول حاولت الجمع دلالي ثم أرجعت عمل بعال التقية وهو تصرف من حيث جهة الصدور، هذا خلافه، هذا الطريق السليم للاستنباط. الطريق السليم للاستنباط أول البحث عن السند، وأنت بحثت عن السند قلت غياث بن كلوب رجل ثقة ففرقت من السند، ثم مباشرة ذهبت إلى الحمل، هذا غير واضح، بل أول تحرز أن الروايتين معا وردتا في مقام بيان الحكم الواقعي. حين ذن لما شفت التعارض عليك أول ترجع إلى أن أي من الخبرين مخالف لكتاب الله فيطرى، أو أي خبر موافق للأبناء العامة فيطرى، على ما أنا عمله هو وكذلك اتبعناه، طبعا اتبعنا دليل وهو أن المرجحات منحصرة في اثنين، هذوما موافقة الكتاب والآخر مخالفة العامة. وبما أن الحكم المذكور في الروايتين لا نجده نحن حسب قصور أفهامنا في كتاب الله العزيز، فنترك كتاب الله نجي إلى موافقة العامة، فوجدنا أن مضمون رواية هذا غياث بن كلوب هذا موافقة لعامة. نعم هذا هو موافقة لأب مشهور العامة، هذا تقريبا هذا أبو صابر راي أبو حنيفة وفلان وفلان فسيل منه، وقعها قالوا بعدم وجوب له قضاء، مع أنه مخالف لحديث موجود في البخاري وغير البخاري منسوب إلى رسول العظم صلى الله عليه وآله أنه كأمر بالقضاء. خب ما إلى شغل فعلا في نقاش معهم، لكن أصل شهرة الفتوى منهم بعدم القضاء هذه شهرة تشجعنا على حمل هذه رواية ابن كلوب على التقية، ما هذا صحيح. فإذا كان على السيد أول بحث عن جهة صدور ثم البحث عن الحمل، هو بحث عن الحمل أولا، يقول إذا لم يمكن الحمل فنرجع إلى جهة صدور، هذا غير واضح. هذا ملخص ملاقشتنا مع سيدنا العظم. أما حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه يقول الإمام ليس في مكان بيان حكم واقعي، وإلا لبين على يجوز أو لا يجوز، يجب أو لا يجب، يقول عن جده أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا الذي أفاد حكيم الفقهاء هذا مو واضح، ليس كل ما بل كل ما ينسب الإمام الصادق خبر إلى أحد أجداده إلى والده إلى جده رسول الله، جده أمير المؤمنين، جده حسن والحسين، كل ما نسب إلى السابق هذا معناه يريد تقية، لا، كي يكون ينسب إليهم لتقوية قوله. فإذن هذا لابد من التعمل في التعبير الذي استخدمه المعصوم في مقام نسبة إلى جده، قد يقول عن علي ولأنه لا يخضع، هذا معناه إمام جيشور أن يشير إلى ما ينسب إلى علي بن طالب، فهو وهذول أعداء علي بن طالب كانوا وضعوا أخبار هذا مكتوبة على الله وعلي وعلى رسول الله وعلى أمير المؤمنين لإبعاد الناس عن واقع الدين، فهينما يقول إمام عن عليين ومع ذلك لا يريد يتحرب عن بيان الحكم الواقعي. وأما إذا قال عن أبي أن عليا كان يقول، هذا معناه التزام هذا بمقولة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا التعبير لا يعني الإمام يريد يتهرب من بيان الحكم الواقعي، هذا فإذا لعل حكيم الفقهاء ملتفت إلى هذا، لأنه في نهاية الكلام يقول فتعمل، يأمر بالتعمل، هذا لعله لأجل هذا أو لغيره أمرنا بالتأمل. هذا لكن مع ذلك ركون أصلا لا تصل نوبة لا إلى البحث عن جهة الصدور ولا عن هذا حمل وتفسير ومعالية التعارض بين هذه الرواية السابقة. لما؟ أن الرواية مجملة، يعني الرواية المروية عن لسان الإمام الصادق عن جده علي بن أبي طالب هذه رواية مجملة. لما؟ أرجو التعمل. اتفقت كلمة الفقهاء الخاصة والعامة في المقام، اتفقت كلمتهم على أن المتأخر مكلف الذي تأخر ولم يلحق السلام من أول مع الإمام، إذا التحق من حيث التحق أول ما يكبر هذا الملتحق يعتبر ما صدر منه من التكبيرة يعتبرها حسب تسلسل التكبيرات يعتبرها تكبيرة الأولى، يعني شنو؟ يعني يقرأ وراء تكبيرة شهادتين، مثلا أنا التحقت بالتكبيرة رابعة مع الإمام، وإمام طبعا بعد الرابعة يدعون للميت، يعني فعني ماذا أفعل؟ ما أدعو للميت بل أدعو بل أقدم شهادتين لأنه أنا أعتبرها هذه مالتي الأولى ومن الإمام رابع. فإذا كان فما ذلك ماذا يكون مقضي بعد ما يفرق إمام بالخامسة؟ إمام يسكت وعانية بل أصلي على النبي وعلي لأنه عندي ست ثانية تمام. وما فالمقضي هو ما بقي في ذمتي لا ما لمع الحكمة على الإمام. هذه الرواية تقول لا يقضى ما سبق. هذا معناه لا يقضي ما فاق. يعني أنا عجل هذه مالتي رابعة حتى تكون ثلاثة فائتة مني قبل. إذا كنت جعلتها أولى فلم تفتني إنما على عقد بل أدرك ما بقي وفائت. ماذا يكون عندي من سابق إن جعلت هذه رابعة؟ وأما إذا جعلت الأولى فلم يفتني سابق وإنما بقي علي بل ما بقي فعقدي ما بقي. وهذه الرواية تقول لا لا تقضي ما سبق. هذا معناه اجعل هذه رابعة. هذا لا يفتي به أحد من فقهائنا الأبرار. فالرواية مجملة معنى مقصودي بالإجمال في المقام ليس يعني أن كلمة تعبير مو واضح. تعبير واضح ولكنه بمقتضى فتاوي الفقهاء وفهمهم من الروايات الأخرى أن الملتحق يجعل تكبيرة التي يكبرها الأولى هذا يعني الذي بقي في ذمته هو ما بعد الأولى لا ما سبق من الإمام. هذه كل ما بقي سبق من الإمام. إجمال جاء من قرينة خارجية لا إجمال في نص التعبير. هذا وللكلام متابعتنا والحمد لله رب العالمين.